يوم سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف العلامة أحمد المرابط حفظه الله تعالى ونفع به وكذلك نستضيف فضيلة شيخنا فلاح بن إسماعيل مندكار حفظه الله تعالى وسوف نبدأ بإذن الله عز وجل هذه الليلة بكلمة لفضيلة الشيخ أحمد المرابط ولعلها بإذن الله يتبعها شيخنا فلاح إسماعيل بكلمة أيضا مختصرة ثم نبدأ بطرح الأسئلة على الشيخين الفاضلين فليتفضل الشيخ العلامة أحمد المرابط مأجورا مشكورا.
الله المستعان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه عليهم عموما وعلى نبينا خصوصا. ويسرني أن أنعم الله علي بأن رأيت هذه الوجوه الطيبة ولمست فيهم الرغبة في العلم وتحصيل العلم، وهذا يدل على أنهم على مستوى إن شاء الله تعالى من العلم، لأن العلم طالبه كما هو معروف هو ذلك المنهوم الذي لا يشبع، وكلما ازداد المرء علما ازداد حرصا على الازدياد منه. ويسرني إلى جانب ذلك أن لقيت مرة أخرى فضيلة الشيخ، ومما جعلني أسر برؤيته للمحبة التي جعل الله له في قلبي هو أني في الحقيقة أحس لما لمسته أنه بجانبي بما كنت أخبر به كأنها كانت نجوى والآن أصبحت معلنة ورفيقي، من أننا نحن نزلنا من المسجد كان لدينا درس وأني عندي شوي نوع من شبه ما يسمى بالإرهاق، ومن وراء ذلك أيضا مرهق آخر عن الله عليه، وأن سفير البلد هنا قد كان اتصل بنا وهو حريص على أن نراه هذه الليلة، وقد كان أعد لذلك من غير أن أكون مستشعرا أن هذا اللقاء وإن كنت قد أخبرت به هذه الليلة. فلهذه الاعتبارات نحن إن شاء الله سنأتي على ما يسر الله تعالى من التعاطي العلمي يفيد بعضنا البعض إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله معنا الشيخ يتولى عنا العبء الأكبر من هذا إن شاء الله المعنى الذي يكون الكلام حوله. الموضوع الذي تكون فيه الكلمة أيضا على ما دار الكلام فيه بيني وبينك أنه كأنه نوع من الشيخ ما يعرف بآداب طلب العلم حسب ما اتفقنا عليه. آداب العلم لا شك أنها قد كتب فيها بعض العلماء ولها أهميتها، لأنها آداب، والآداب جمع أدب، والأدب مشتق من أدب الشرع إلى كذا أي دعا إليه، بمعنى أن من يريد تحصيل العلم يأدبه الشرع يدعوه إلى أن يتصف بصفات لتكون هذه الصفات كوسائل يعطيه الله تعالى عن طريقها ما كتب له من العلم. فأول الآداب التي يتأدب بها طالب العلم هو تصحيح النية تجاه تحصيل العلم، أن يصحح هذه النية التي يعلم أنها هي من حيث اللغة اشتقاقها أصلها نوية فعلة من نوى بمعنى قصد، وهي في الأصل القصد المصمم، وأيضا بعبارة أخرى انبعاث القلب إلى ما يريده الإنسان من دفع أو من جلب، وأما هي في الاصطلاح فهي قصد التقرب إلى الله تعالى بالامتثال والاجتناب على وفق ما شرع. هذه النية جدير بطالب العلم بل جدير بكل عامل يعمل لله. ونخص هنا طالب العلم لأن الحديث عنه أن يصححها ويقصد بما يريد أن يتعلم أنه بتعلمه يخرج من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وأنه إذ يعلم يعمل بمقتضى ما علم، وأنه إذ علم وعمل يعلم ويدعو إلى ما تعلم وعمل به. فالنية تصحيحها على هذا النمط سيكون. ويقول بعض العلماء والمربون والمربين في البلاد هناك في تنمية نية طالب العلم يقول فيها بعض الأبيات عن الأراجيز والمنظومات كما تعلمون الكثيرة في تلك البلاد، يقول مخاطبا لطلبة العلم: تعلموا العلم لوجه الباري بلا تنافس ولا تماري، ولتقصدوا أربعة عند ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى: أولها الخروج من ضلالي، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث العمل بالمعلوم، والرابع الإحياء للعلوم. كأنه يشخص لهم ويعمل لهم هذه المنهجية والطريقة دي طريقا وسبيلا إلى تصحيح النية. ما رد تصحيح النية؟ هو النصوص المعروفة لدينا جميعا منها الحديث المبدأ به المصدر به عند سلفنا الصالح حتى بمؤلفاتهم، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته للدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها ويتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كتاب الله تعالى أيضا نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، إلى قوله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا في هذا المعنى. الحديث القدسي أيضا في هذا المعنى معروف: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك في غير معي تركته وشركه. ولا شك أن تحصيل العلم والتعلم يحتاج إلى النية، كما أن التعليم أيضا من المعلم محتاج إلى نية وصدق نية مع الله تعالى، والله المستعان. لأن هناك أشياء قد تشوش وقد وخلق الإنسان ضعيفا، فقد يكون طالب العلم بين يديه أنه يكون عالم يكون كذا، بين يديه أنه يكون لديه شهادة على شأن الوظيفة وكذا، والمعلم ما هو من هذا ببعيد على شأن إذا علم يتكسب بهذا أو يعني المشوشات التي تعكر صفاء النية واردة على الإنسان بطبيعته، لأن الإنسان كما هو معروف ممتحن ومبتلى. الله سبحانه وتعالى قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، وهو خلق للابتلاء بهذه التكاليف. فطالب العلم بحاجة إلى أن يتأدب بتصحيح النية في سبيل طلبه للعلم. ثم هو أيضا عليه يصحح النية أن يعلم أن هذا العلم إنما هو للعمل، ومعنى ذلك أنه يلتزم على وفق ما علمه الله تعالى بتقوى الله تعالى. فتقوى الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه من آداب تحصيل العلم. والله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومما يؤثر ينسب للشافعية أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فتقوى الله تعالى من الآداب التي لا يستغني عنها طالب العلم. ويقول أيضا بعضا في هذا المعنى: واعمل بما علمت تورث علم ما لم تك تعلم وتعطى مغنما، لذاك قيل العلم يرعى العمل إن فيه قر وإلا افتحل. فالعلم إنما يراد للعمل، علاوة على خطر من لديه علم وهو لا يعمل بمقتضى علمه. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول مقرعا موبخا أولئك القوم الآخرين, وهو خطاب يعم الجميع وإن كان مريده خاص, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وما حديث أسامة بن زيد في الصحيح مسلم وغيره من أبي بعيد يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أقطاب بطني فيضرب بها كما يضرب الحمار برحاه يجتمع عليه من كانوا يعرفونه في الدنيا آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر, وما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. الحقيقة العلم إذا لم يصحبه العمل يكون هذا العلم العلم خطر وبال على صاحبه. كذلك في المقابل العمل لا يمكن أيضا أن يكون إلا وهو مستمد على علم, فهما متلازمان, العمل بغير علم أيضا وبال على صاحبه. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله تعالى أيضا قد بيّن في محكم كتابه مخاطبا نبيه أنه لا يمكن أن يعمل إلا بعد العلم, قال تعالى مخاطبا النبي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ولقد تنبه البخاري لهذه الآية وترجم بها يقول باب العلم قبل القول والعمل, فلا بد أيضا من أن يكون العامل يعمل بمقتضى علم على بصيرة من العلم. وما أحسن قول القائل في الذي يعمل على جهل وهو يتقرب إلى الله, يقول عبادة الجاهل الشيطان سائسها يأتي الكبائر في زي المبتذل. هو في زي المبتذل ويقصد وهو مسكين ما يميز بين حرام ولا حلال ويرتكب الكبائر ويقصد بها القرب إلى الله, لأنه لا يميز بين ما أوجب الله وما حرم الله سبحانه. فلا بد للعمل العلم والعمل من أن يكونا قرينين بعضهما إلى جانب بعض. طبعا الملاك لهما معا, العلم على وفق العمل. لا بد لنا نرجع إلى الأدب الأول الذي هو النية التي تترجم الإخلاص, فلا بد من أن يكون هذا عن إخلاص لله وابتغاء لوجهه كما ذكرنا قبل قليل. ولقد صدق القائل أيضا الراجز العلم والعمل والإخلاص بهذه الثلاثة الخلاص. إذ يتأدب طالب العلم بتصحيح النية ويتأدب بتقوى الله أيضا المنهجية في تحصيل العلم, لا بد من أن تكون لديه طريقة يحصل بهذا العلم شيئا فشيئا, فلا بد من أن يتدرج في أخذه للعلم شيئا فشيئا. ومما يستأنس به للتدرج في تحصيل العلم هو تنزل هذا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كم من سنة, في أزيد من 20 سنة. كذلك أيضا بعض الآيات تشير إلى هذا, يقول الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, ويقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقد تنبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء به بعض الروايات عنه في التعلم في هذا, فقد جاء في بعض المرويات عن عمر بن الخطاب أنه لبث في تعلم سورة البقرة كم سنة, بعضهم يقول 8 سنوات بعضهم يقول 13 سنة. قائلهم معروف عنه أنهم كانوا يقولون كنا نتعلم العلم والعمل معه. فإذا لا بد من التدرج شيئا فشيئا. وعن هذا تبرعت القاعدة وقاعدها أهل التعليم ويقولون العلم إذا رمته جملة فاتك جملة, أنا إذا رمت تحصله في جملة واحدة سيفوتك جملة. فلا بد من أن يتدرج طالب العلم ويحصل شيئا فشيئا إلى أن يستكمل ما كتب الله له من العلم. ثم هو أيضا إذ يتدرج لا بد له من أن يوطن نفسه على طول مدة الطلب. لا يقول الله أنا أريد أن أخذ صحيح البخاري في شهر أو في شهرين أو في 3 أسابيع أو كذا, لا, لا بد من أن يوطن نفسه على طول مدة الطلب ليتهيأ له أنه يتعلم. وتوطين النفس أولا يحصل به نوع من الطمأنينة وعدم الاستعجال حتى لا يتجاوز الشيء قبل أن يتقنه وأن يضبطه وأن يحفظه, وسنتي على الحفظ والضبط في من جملة الآداب. ف فتوطين النفس على طول مدة الطلب لا يستغني عنه طالب العلم من الآداب التي يجب أن يتأدب بها لي إن شاء الله يتمكن من تحصيل ما يريد. ولقد أحسن بعضهم إذ يقول كأنه يجمع جملة من آداب تحصيل العلم، يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني، وهي محل الشاهد عندنا. فلا بد من أن يوطن نفسه على طول مدة الطلب. كذلك أيضا لا بد له من أن يتأدب بأدب آخر، ألا وهو قطع الشواغل والمشوشات التي تشوش عليه عن تعقل معاني ما يقرأ وما يدرس، وعن مراجعته لما يدرس ليحفظ. القلب واحد، الله تعالى قد قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلا بد أيضا من أن يقطع عنه علائق المول التي تشوش وتكدر عليه حتى يكون ذهنه حاضرا لتحصيل العلم. فعليه أيضا أن يجتهد ما استطاع في قطع الشواغل والمشوشات التي تشوش عليه. ومن هنا دأب سلفنا الصالح كانوا يرحلون، وليس فقط لمجرد اللقي بالمشايخ، هذه مقصد لديهم ويريدونها أساسا، ولكننا عهدنا أن الواحد قد يرحل عن بلده وفيه علماء كما نعلمه في ديارنا لا يريد بذلك إلا الابتعاد عن الأهل. ولقد كانوا إذا رحلوا وتغربوا عن بلادهم تأتيهم الرسائل من عند أهلهم، وإذا جاءت الرسالة واحد تركها مختومة ولا يفكها ولا ينظر فيها حتى لا تحدث له تشويشا وتحدث له أمر يستعجله حتى يقضي حاجته من تحصيل العلم. الشاهد من هذا أن قطع المشوشات والعلاج مما على طالب العلم أن يحرص عليه ما وجد إليه السبيل. ثم أيضا من هذه الآداب حرصه على الفهم، وأن يتفهم ليفهم، ويستشعر أن الذي يحفظ ولا يفهم ما مثله إلا كما قال الله تعالى عن أولئك الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الحمار يحمل أسفارا. ولقد صدق بعضهم إذ يقول إن الرجال بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال عليها يحمل الودع، لا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بما في الودع تنتبعه. ويقول الآخر زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر، وعليه ثقل وحمله ما يدري البيع. وصدق الشافعي يقول إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. فلا بد من التفهم والفهم، وهذا يحتاج إلى تمرن وإلى مكابدة ومعالجة. كذلك أيضا إذ يحفظ يجب أن لا يكون أيضا الحفظ على يفهم يجب أن لا يكون الفهم على حساب الحفظ. الحفظ أيضا لا بد من أن يضبطه وأن يحرص عليه كل الحرص، وأن يطبي فكره وهمته. قول الشافعي علمي معي أينما يممت يتبعني صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. يحرص أيضا على الحفظ، لا بد ما يستغني عنه طالب العلم. ثم هو إذ يفهم وإذ يحفظ لا بد من أن يضبط ما فهم وما حفظ، لأن الإنسان ينسى والذاكرة تضعف وينسى ما حفظ ينسى ما فهم. فلا بد من أن يكون لديه مراجع يراجع بها ليتذكر ما نسي. ومن هنا جاءت الكتابة ووسائل الكتابة الحمد لله متاحة. يقول بعضهم لهذا المعنى العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة، فمن الجهالة أن تصيد حمامة وتسيمها بين الأوانس مطلقة، تتابعت حتى حصلت بطريقة وبأخرى على حمامة، ما بعدما أخذتها طلق انفككت منها وتركتها تمشي، تركتها ضاعت عليه. كذلك العلم أنت حرصت وحاولت حتى حفظت وحتى فهمت، الحفظ لن يدوم والفهم لن يدوم، وبالتالي لا بد من أن تكون لديك مراجع لتتذكر بها ما نسيت ولتبصرك بما قد تكون فيها أيضا شروح وأشياء لم تطلع لا تستفيد بها من جديد. كذلك تكون لديك أيضا حصلت العلم لديك مكتوبا وفي آليات لديك، لا بد أيضا للعلم من المراجعة ومن المذاكرة. المذاكرة، فالعلم لا بد له من المذاكرة. ولقد أحسن القائل إذ يقول: ألم ترى أن العلم يخبث راكدا ويزكيه الاستعمال والأخذ والرد. فالمذاكرة تذكرك بما لم تكن تتذكر، وتستفيد بها ما لم تكن تستفيد. ويقول بعضهم: من طلب العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فلا بد أيضا لطالب العلم من أن يذاكر بالعلم. ثم هو إذ يحاول هذا الحفظ، الفهم، المذاكرة، الكتابة، هي أعمال شاقة يعني، لا بد له من الصبر أيضا، لا بد له من أن يصبر ويتصبر. فلا غنى عن لطالب العلم أن يتحمل المشاقة التي يلقاها في سبيل تحصيل العلم. وله إسوة في القصة التي صحت لنا عن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما هو معروف أنه ثبت في صحيح البخاري أنه لما سأله قومه: أيعلم بأحد أعلم منه؟ كانوا أعلم، أيدري من هو أعلم منه؟ وطبعا هو نبي الوقت، ولا شريعة توجد لدى هؤلاء إلا الشريعة لديه، فيجب عليه أن يعترف بأنه هو أعلم الموجودين نصحا لله وأداء للأمانة التي حملها. قال لهم: لا أعلم. فعتب الله عليه لما رد إليه العلم وأوحى إليه: بلى إن عبدنا خضرا عنده من العلم ما ليس عنده. فسأل السبيل إليه، تلك السبيل التي قص الله علينا ما تجشم فيها موسى حتى وصل إلى الخضر. هذه القصة تعطينا أنه لا بد في سبيل العلم من تحمل المشاق والمصاعب، وحتى أيضا يستأنس بأول بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وما دار بينه وبين جبريل. قال له اقرأ، وقال له: ما أنا بقارئ. فضمه إليه حتى بلغ منه الجهة، تكرر هذا منه مرتين أو ثلاث مرات. فإذن لا بد لطالب العلم من أن يوطن نفسه على تحمل المشاق التي يلقاها في سبيل تحصيل العلم. وللحكماء في هذا المعنى الصبر على تحصيل العلم، الكثير من الأشعار وكثير من الأنذار، من ذلك قول بعض شعراء البلاد هناك وحكماءها من قصيدة طويلة: صاحي لا كن فبجهل راضيا، فذو الجهل كأمثال الخشب، جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغل، إن تقولوا منعتنا درسه أزم الدهر والأعوام الشهر، قلت هل يحتال في دفع العصا من أضلت الحسامات القضب. فالذي مثلا يتوقع الجوع ويتهرب منه والعطش ويعني المشاق هذه يبتعد منها، ولكنه يذهب إلى الجهل. الجهل مثله مثل السيف، وما فر منه من الجوع والعطش مثل العصا الذي وقف عليه أحد أشرف قد رفع عليه السيف ورفع عليه الآخر عصا، يترك صاحب السيف ويجعله قارع ويتحفظ من صاحب العصا؟ ليس بوارد هذا. قلت هل يحتال في دفع العصا من أضلت الحسامات القضوة. يقول أيضا بعضهم في هذا المعنى: إن دون المصون في الأجباح إبرا واخزها كوخز الرماح. تراها فيها لغة شوي ليست يعني غامضة. إن دون المصون في الأجباح إبرا واخزها كوخز الرماح، واشتيارا بخيطة وإيام، وتجافي الجناب خوف الجراح، بيد أن المروم إن طاب يوما تلقي السم دونه كالرياح، وزئير الأسود تسمع منه حيث طاب المروم رزم اللقاح. ما أدري رزم اللقاح بعد، على كل حال هل هي معروفة أم لا. هو يقول في هذه الأبيات: إن دون المصون في الأجباح، الأجباح جمع جبح، والجبح هو الوعاء الذي تتخذه النحل في الأشجار وفي الجبال لتضع فيه قيئها المعروف بالعسل. هذا العسل المصون في الأجباح كيف الوصول له؟ معلوم أن العسل هو أطيب الأشياء، وقد جعل الله تعالى فيه لنا الشفاء، فهو مرغوب فيه طيب، ولا بد من أن تتكلم وتتحمل المشاق في تحصيله. دون هذا العسل من المشاق ما أشار إليه صاحب الأبيات: إبارا واخزها كواخز الرماح، وهي إبار النحل التي تكسعه بإبرها. كذلك أيضا الاشتيار الذي هو أخذ العسل من جبحه ووضعه في الوعاء الذي عندك بخيطة حبل. هو قد يكون العسل في جبل، والغالب في عادة النحل إذا وضع العسل في الجبل أن يعمد إلى جبل له جانب ليست فيه حجارة يمكن الطلوع معها، جانب يكون قد أملس ما فيه مكان يتهيأ للشخص، أن يصعد معه ولا أن ينحدر معه. في العادة أن النحل يلهم أن يذهب إلى نصف الجبل هذا ويضع فيه الجب ويضع عسله ثم. فيتكون العرب على حسب ما جاء في أشعارهم في أخذها هذا العسل تحتاج إلى حبل طويل قوي، يأتون بهذا الحبل ويعقدونه في الصخرة في رأس الجبل ويدلون الحبل من الجانب الأملس هذا، ويبدأ المشتار الذي يأخذ العسل بيده الوعاء الذي يجعله عسل ومعه شهاب من النار فيه دخان لأن النحل تفر منها الدخان، ويجعل يتنزل شيئا فشيئا ويداه على نحو ما وصفت لكم، وإحدى اليدين ماسكة بالحبل والأخرى ماسكة بالوعاء وبالشهاب هذا، وهو في الحقيقة في وضع لا يحسد عليه كما يقال، ولو أنه سقط خلاص ضاع هلك لأن هذا جبل شاهق. يقول هو دون إن دون المصون في الأجباح إبارا وخزها كوخز الرماح، واشتيارا بخيطة وهي الحبل، وإيام وهو الدخان، وتجافي الجناب خوف الجراح للا يخدشه الصخر، هذا دون المستهل هذا العسل الطيب. لكن يقول هو بيد أن المروم غير أن المروم المقصود إن طاب يوما تيوقي السم المهلك دونه كالعسل كالرياح أو كالخمر. وزئير الأسود لا يظلم الأسود جمع أسد وهو السبع، تسمع منه حيث طاب المروم رزم اللقاح، اللقاح جمع لقحة وهي الناقة الحديثة العهد بالولادة، تسمع زئير الأسد المهلك تتصوره ناقة لقحة ستحلب منها لبن وتشربه. هذا يضرب به مثل أنه إذا طاب الشيء الذي يقصده الإنسان ورمه الإنسان ما يتحمل دونه من المشاق والصعاب يهون عليه، ومن هنا جاءت القاعدة من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل دونه. والأمثلة في هذا المعنى كثيرة، ثم قد نذكر من هذا نموذج أيضا من مقولات طلبة العلم قديما في بلادنا، وهي أبيات لا تخلو من يعني لطافة. كانوا على عادتهم طالب العلم يتغرب عن أهله كما ذكرت لكم في البداية، ويذهب بزاده معه إلى حيث إلى المكان الذي يدرس فيه، وبحكم أنه قد يبتعد عن بلد الأهل قد ينفذ زاده، والشيخ الذي يدرس عليه قد لا يكون خفيف ذات اليد وليس لديه ما يطعمه به وما يسقيه، فيبقى المسكين هذا قد نفذ زاده وهو لا يريد أن يذهب حتى لا تضيع دراسته فيبقى جائعا. فلم يكن له بد من أن يعمل بعض المراسلات يستعطف بها أهله عسى أن يفصلوا إليه زاده. أحدهم كان في حالة مثل هذه يقول في أبيات يراسلهم بها: فمن مبلغ أهلي بأني ها هنا أقاسي أمورا لست فيها بمنجدي، يعني لست فيها بمعاني، يساورني، هو ساوره إلى واثبه في الملاكمة أو في المرابغة أو في ما يدور بين الناس مما هو معروف، يساورني جند أبي وابن مالك ومن ساور الجندين لا بد يجهدي، يساورني جند أبي مالك وابن مالك. أبو مالك من هو؟ أبو مالك تكني به العرب عن الجوع، يساورني جند أبي مالك الذي هو الجوع، وجند ابن مالك لأنه هو يقرأ ألفية ابن مالك، جند ابن مالك هو الألفية وأبو مالك جنده هو الجوع. يقول يساورني جند أبي وابن مالك ومن ساور الجندين لا بد يشهد لا بد من يبلغ المشقة، أرد جنود الإبن إن صال مرة وما لي بجند الجد إن صال من يدي. يقول أنه يتغلب على درسه من ألفية بن مالك يضبطه ويحفظه، لكن جند الجد الذي هو أبو مالك والذي هو الجوع ما له من يد له، ما له شيء، يستعطفهم كأنه بهذا لي. آخر أيضا يقول وقد بليت ثيابه وصار يحتاج إلى ثياب جدد، يقول يبعث إليهم يقول عليكم السلام ما رست شم يذبلي، معناها يدوم عليكم السلام ما دام يذبل الجبل هذا ثابتا في مكانه، عليكم السلام ما رست شم يذبلي وما جال ذكر الزاد في نفس مرملي وما خطر على بال الجائع المحتاج الزاد، لأنه هو جائع محتاج لن يفتى عن تذكر الزاد. وبعد يقول لهم فبرق خلب متألق على البعد لم تمر به أرض ممحل، وسيعتب عليهم أنهم وعدوه بأن يرسلوا له بعض الزاد ولم يرسلوا له، فقال لهم أن البرق الخلب عند العربي هي البروق التي تلمع ولا يأتي منها مطر، يقال له برق خلم إلى مطرفه. يقول أن البرق الخلم من لديه أرض ممحلة لا نبات فيها لكن يرع بمجرد برق خلم لا ماء فيه. هذا معناه أنه يضرب لهم مثل أن الوعود التي يعدون بها أي لا تغنى عنه شيء وهو مسكين مرمل. الشاهد أن هذا المعنى الذي هو تحمل المشاق والصبر على تحصيل العلم كان للسلف الماضين منه الأشياء الغريبة العجيبة، وهي في الحقيقة يستأنس بها، ونرى أن ذكر أمثال هذا في سبيل تحصيل العلم من باب ذلك القصص الذي فيه عبرة لأولي الألباب ولم يكن حديثا مفترى. نسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، ولعلي أطلت عليكم وأخذت من الوقت ما ليس لي، والآن أحيل إلى الشيخ إن شاء الله يتحفنا بما نستفيد منه إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عزيز.
الحمد لله أن يسر لنا هذا اللقاء مع الشيخ الجليل الشيخ أحمد حفظه الله ونفع به، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وعقبه وولده، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وكما قيل لا عطر بعد عروس. وأتحفنا الشيخ وتمنينا أن يستمر، ولكن إن شاء الله الأسئلة تحول إليه حتى يعني نسعد جميعا بهذا اللقاء. وليس عندي ما أضيف، فقد كفى ووفى حفظه الله، ولكن أثار فينا شجونا، فمنها ما يعني رأيناه وسمعناه من شيخنا الشيخ الجليل العلامة شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وأيضا طاف بنا بما ذكر بما تذكرناه من شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه أيضا، وكذلك من درسنا عليه ألفية ابن مالك لكن بدون أبي مالك.
الحمد لله
والحمد لله الشيخ سيدي أحمد بن معلوم رحمة الله عليهم جميعا رحمة واسعة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، ويعني أدعو الإخوان إلى تحرير ما كتبه الشيخ والاستفادة مما ذكره شعرا وأمثلة، فإن والله فيها العبر، وكما ذكر ما كان حديثا يفترى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، ونسمع وإياكم الإجابات على الأسئلة حتى نكمل يعني هذه الأحاديث الطيبة وننتفع جميعا جزاكم الله خيرا.
جزا الله الشيخين خيرا على ما قدم، ونشرع بطرح الأسئلة.
أنا يبدو لي الشيخ أني أصبحت جديرا ببيت أحد أبيات الرجل التي ذكرت الآن، فمن مبلغ أهلي بأني ها هنا أقاسي أمورا لست بها، لا بد من أن تجدني إن شاء الله في هذه الأسئلة.
الله يجزاكم الخير، الله يحفظكم شيخنا، الله يكرمكم.
يقول السائل حفظكم الله، وجد خلاف بين العلماء في حد الشرك الأصغر، فما الحد الذي وصلتم إليه أنه هو الصواب؟
الحقيقة أنا أرى أن الجواب الكامل لمثل هذا السؤال حول هذه القضية بعينها هو الله أعلم، حقيقة هي التي تصب في الصميم وتعطي الحقيقة. والسبب في هذا في الحقيقة هو أن التعريفات التي طبعا تعرف بها تعطي كنها الشيء وحقيقته جرت العادة وخصوصا عند الذين تأثروا بالمصطلح المنطقي أنها تحصل تعريفات للمعرض، لا أريد تعريفه على وجه التمام، وبالحقيقة تعذروني لأن قد يكون نوع من الغموض مثل هذا، لكني مضطر إليه لأن هذا هو مشى في الحقيقة ما حصل من خلاف في الشك، ونحن تقريب المعنى من ناحية لا من ناحية عن هذا حد وهذا رسم وهذا حد ناقص أو تام، هذه التعرف عليه ليس بمشكل لأننا نحن لدينا أمثلة لديه وموقفها من الشرع والنصوص التي جاءت ما فيها إشكال، لأن الشرك الأصغر من أول ما يمثل له به هو الرياء مثلا، والرياء لدينا نصوص قد ضبطت لنا الموقف الشرع منه فلسنا في إشكال بها، لكن نحن الآن في صدد إذا أردنا تعريف الشرك التعريف الذي هو يعبر عنه عند الأصولين وعند المناطق بالجامع المانع أو بالمضطرد المنعكس. فطبعا السيوطي يقول في نظمه المعروف بكوكب الساطع في أصول الفقه اللي يعرف الحد، يقول الجامع المانع حد الحد والانعكاس المنتشر والطرد، فالانعكاس والاضطراد، الانعكاس يعنون بها الملازمة في النفي والاضطراد يعنون بها الملازمة في الثبوت. أقول التعريف للشرك الأصغر إذا أريد أن يسمى التعريف الذي يعرف به حدا تاما فلا بد من أن يشتمل على عنصرين يتألف منهما الحد التام. العنصر الأول هو ما يسمى في اصطلاحهم بالجنس، والجنس عندهم هو الوصف الذي تشترك فيه أفراد تختلف حقائقها، وبما أن لا بد من تمثيل يتضح به المعنى نقول كلمة حيوان، حيوان هذه في اصطلاح تسمى جنسا لأنها وصف معناها يدل على الحيوانية التي هي في الحقيقة الوصف، وإن كانت كلمة الحيوان تطلق على الذوات لكن اطلقت عليه باعتبار الوصف. الحيوان وصف تشترك فيه أفراد تختلف حقائقها كما هو مشاهد، الحيوانية تطلق على الإنسان على الدواب بمختلف أشكالها التي منها من يمشي على بطنه ومنها من يمشي على رجله ومنها من يمشي على أربع ومنها ما نعلم من مخلوقات الله أقل مما لا نعلم منها. فبمعنى ذلك أن الجنس هو الوصف الذي تشترك فيه أفراد تختلف حقائقها، هذا الجزء الأول من أركان الحد التام. الجزء الثاني وهو محل الشاهد وهو مربط الفرس ما يسمونه بالفصل، والفصل في اصطلاحهم هو الوصف الذي يميز ما يراد تعريفه من الجنس، يميز ما يراد تعريفه عما يشترك فيه في الوصف الجنسي، نأتي بوصف لنميز به ما نريد تعريفه عما يشترك معه من الأجناس بوصف يختص به. والمثال أيضا نقول إذا أردنا تعريف الإنسان نقول الحيوان الناطق، الناطق في اصطلاحهم ليست هي النطق عندنا الذي هو الكلام، الناطق هو التفكير بقوة يعني تعقل، الحيوان الذي يتعقل ويعقل بعبارة أخرى. هذا الوصف الذي هو التعقل لا شك أنه يعتبر وصفا ذاتيا، معناها وصف لا تتصور حقيقة الشيء دونه، بمعنى أننا الإنسانية لا نكاد نعقلها دون ناطقية أي دون عقل، والعقل لنعلم أنه أيضا بمصطلح آخر عندهم، وعذرني لأنه بالحقيقة مصطلحات مش وجهة غموض، العقل عندهم حتى لا نقع في إشكال أيضا عندهم من الأمور التي يسمونها بالمشكك، المشكك عندهم هو الكلي الذي تتفاوت الأفراد المندرجة تحته في المعنى الدال عليه. فعلى سبيل المثال مثلا نقول البياض عندهم يعتبرونه كليا مشككا، البياض نراه فيما يتصف به متفاوتا، نرى البياض في بعض الأشياء أشد منهم في البعض، هذه الأشدية وكون هذا أشد من هذا وهذا أقل من هذا، هذا التفاوت هو الذي بسببه إذا كان الكلي أفراده تختلف تتباوت في المعنى الذي دل عليه يسمونه مشككا. نرجع إلى العقل، العقل علينا أن نعلم أنه مشكك، لأننا إذا لم نفترض هذا قد نضع تصورنا على عاقل كامل العقل ونقول هذا كثير من الأناسين يعني ما ليس لديه عقل بل لديهم نوع من العقل يميزهم عن بعض الحيوانات. على أي حال المقصود عندنا هو أن التعريف إذا أردناه تاما وأردنا أن نقول له حدا فلا بد من أن نأتي بالجنس الذي هو الوصف الجامع، ولا بد من أن نأتي بخصوص الفصل، الفصل الذي هو الوصف الذاتي التي لا تحقق حقيقة الشيء دونه. فإذا أتينا بالفصل الذي هو الوصف الدال على الماهية والذي لا تحقق الماهية دونه كان الحد تاما، وإذا أتينا بوصف خارج عن الماهية ولكنها تتصف به حالة دون أخرى هذا يسمونه اصطلاحا بالرسم، ويمثل له بما إذا قلنا إذا أردنا تعرف الإنسان قلنا الإنسان والحيوان والضاحك. الضحك طبعا تتحقق حقيقة الإنسان وكونه إنسان متكامل هو غير ضاحك، لكنه وصف يعرض له حالة دون حالة، لكن أيضا هذا الوصف إن كان عارضا هو من خاصية الإنسان، لأن الضحك من خصوصيات الإنسان. هذا النوع إذا عرف المعرب بالجنس وبما يسمونه بالخاصة وهو الوصف الخارج عن الماهية الذي يختص بها يسمى رسما. إذا كان التعريف بعارض وصف خارج عن الشيء لكنه إذ عرف به هو لا يختص به بل يشمله ويشمل غيره فهنا يقال الرسم الناقص. فمثلا إذا أردنا تعريف الحيوان وقلنا الإنسان الحيوان الماشي أو الإنسان الحيوان النامي، النمو والمشي يشترك فيهما مع الإنسان غيره من الحيوانات، هنا يكون الرسم ناقص ويكون التعريف بما هو أعم مما لا يعطي التعريف الكامل عن هذا. أقول هذا ما أعطينا عنه لمحة من هذه الحيثية هو الذي بسببه يقال كيف نعرف الشرك الأصغر تعريفا يتميز به عن الشرك الأكبر. الواقع هو أنا أقول إنه على قانون المناطق الذي تبناه الأصول على نحو ما بينا مما يصعب أن نجد له حدا تاما بل ولا رسما تاما، وبالتالي نقول ليس التعريف لما حقيقة الشيء قاصرا على الحد. الحد هو سابع المعرفات، هناك عدة معرفات يتعرف بها الأشياء يتعرف بها الشيء، ومن أقربها وهو الذي في المتناول تعريفنا للفظ بمراد فيه الذي هو أقرب منه معنى. كمثلا إذا قال لنا أحد الآن ما هي الزخيخ نقول له الزخيخ النار كما هو معروف، قال لنا أحد ما هو الغضنفر نقول له الغضنفر الأسد هكذا. كذلك أيضا نحن في هذا المقام إذا أردنا أن نعرف ما يطلق عليه أنه شرك أصغر نقول الرياء يعتبر شركا أصغر. لما يعتبر شركا أصغر؟ لأن النصوص التي جاءت وتناولت النهي عن الرياء إنما تناولت الحكم على العمل الذي عمل بتلك الصفة ولم تحكم على العامل لأنه خرج من الملة. فمثلا عندنا الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري معي تركته والشركة، تركته والشركة هذا النص قد نقول تركه وهو على شركه يعني أنه خرج من الملة أم أنه لم يخرج من الملة. فالحقيقة هنا النص قد يكون يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكننا إذا أردنا تحقيق المناط في الخروج من دائرة الإيمان إلى الكفر عياذا بالله نجد أننا نحتاج إلى أن يكون هذا المرائي شرح بالكفر صدره، وأن يكون هذا المرائي أيضا عمد إلى أن يقصد بهذا العمل غير الله تعالى وأراد القربة لغير الله. أما إذا كان هذا الإنسان هو مسكين ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا وورد عليه عن غلبة أنه لا حوى نظر الناس إليه وأنه ربما يكون تكون له مكانة في نفوسهم بهذا أو ربما يجلب له هذا نفع منهم أو ربما يدفعها عنه شر من هذا، هذه أشياء على تحقيق مناط الخروج من دائرة الكفر والإسلام لا تعتبر مكفرة. بهذا المعنى أقرب ميزة الشرك الأصغر من الشرك الأكبر، وأما التعرف على الاصطلاح المناطق فمن الصعوبة بالمكان. الله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى: ما الفرق بين الأجرة والجعالة والرزق، وهل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟
على كل حال هنا ليس لنا إلا ما سبقنا إليه، الأجرة أخذها على الأذان والإقامة على ما أعلم في خصوص فروع المذهب المالكي فيها نحو 7 أقوال، ومن بين هذه الأقوال من يقول إذا كانت من بيت مال المسلمين فهذا حق له يستحقه وله أن يأخذه، وإذا كانت من رقاب المصلين فهذا محل النهي، ومنهم من يقول نراعي قصده، فإذا كان الأذان الذي هو عبادة وإقامة الصلاة التي هي عبادة يعمل الأذان ويعمل الصلاة لأجل الحصول على الأجرة فهذا لا يجوز له، أما إذا قصد الأذان لذاته وقصد الصلاة لذاتها كعبادة وأخذ ما يأخذ بقصد الاستعانة به على الاستمرار في أداء هذه العبادة فهذا يجوز، والحقيقة أنها مسألة اجتهادية وليس فيها فيما أعلم نص من المعصوم صريح يمنع، هذا الذي عندي فيها. الله
يقول حفظكم الله تعالى: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب؟
بالقدر في المصائب لا في المعايب، واضح. على كل حال أولا نقول علاوة على هذا التفصيل أن الاحتجاج بالقدر يعني ما قدره الله تعالى على العبد أنه إذا كان في مقام المعصية، طبعا هذا من سنة المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولا يجوز وليس أيضا فيه حجة عند الله تعالى للمحتج به. وإذا كان الاحتجاج بالقدر على ما وقع فيه العبد من معصية بعد التوبة إلى الله تعالى منها فهذا من سنن الأنبياء، ولدينا ما ثبت في الصحيح مما أخبرنا به الصادق المصدوق نبينا من محاجة آدم وموسى، فموسى قال لآدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك الروح خيرتنا خرجتنا من الجنة بخطيئتي، آدم يرد على موسى ويقول له يا موسى أنت الذي استغفرت الله ورسالتي واختصك بكلامي تلومني على أمر كتبه علي ربي قبل أن يخلقني 50,000 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحج آدم موسى، أنا غلبه الحجة، يدلنا هذا على أن الاحتجاج بالقدر على ما وقع من الشخص من معصية بعد التوبة منها من سنن الأنبياء، والاحتجاج بمقام المعصية من سنن المشركين. أما باعتبار ما ذكرت عن ابن القيم فلا شك أن المصائب التي تنزل بلا مشي تنزل بالعبد هكذا أن للشخص أن يقول إنها قدر قدره الله تعالى عليه، أما المعايب مثلا بأن الشخص مثلا خلقه الله على صورة كذا وعلى شكل كذا من العيوب، فلعلنا نستفيد من شيخنا إيضاحا حولها لأنها فيها عندي شوي الصراحة وهو من قصور فهمي أنا لا من فهم لا مما أثر عن ابن القيم، لعلنا يفيدنا الشيخ فيها.
لا أبدا، جزاك الله خير.
والله نتمنى له فتنا لأن في الحقيقة أنا نحتاج له، وقال الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في فيها شوي عندي ما عندي إشكال الحقيقة، نريد أن نتبين أو نراجع كلام ابن القيم حتى نتبينها، هذا الذي
يقول السائل فضيلة الشيخ هل أبو الحسن الأشعري تراجع عن مذهبه أم لا لأن هناك من يقول إنه لم يتراجع؟
الذي تحصل لدينا من كتب سلفنا الصالح أن مراحل أبي الحسن الأشعري ثلاث. المرحلة الأولى كان فيها على مذهب الاعتزال هكذا، وليس غريبا عليه ذلك، فهو فيما يقول الذي نتحدث عنه ربيب للشيخ المعتزلة الذي هو الجبائي، قالوا إنه الجبائي كان زوجا لأمه، وبقي ما شاء الله حتى يقول بعض المحددين 40 سنة على مذهب الاعتزال. ثم في مرحلة ثانية تخلى عن مذهب الاعتزال في أشياء وبقي على ما كان عليه منه في بعض الأشياء، وهذه مرحلة وسطى، وهي تكاد تكون تتمثل فيما يوجد اليوم عند الأشعرية من عقائد، ما ألفه السنوسي من مؤلفات في علم الكلام، وما رومه قديما أحمد المقري في منظومته المعروفة بإضاءة الدجنة. طبعا باب السمعيات منها كلها ما ماشي الآن، السمعيات ما فيها كلها، لكن باب الصفات، وللأسف هم المتكلمون إذا تتبعنا منهجيتهم في العقائد نجدهم إنما عمدوا إلى باب الأسماء والصفات، وأهدروا توحيد العبادة الذي هو الأصل، ما طرقوا بابه ولا بالشيء. وطبعا توحيد الربوبية بما أن بينه تقارب مع توحيد العبادة ليس أولا بعد مقصودا لديهم لذاته توحيد الربوبية، بل عمدوا إلى الصفات وتحكموا فيها ذلك التحكم الذي نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم، ونقول فيهم في الحقيقة أو الذين اشتهدوا منهم أن الله أنهم أخطأوا والله يرفع عنهم الخطأ، والشافعي قد قال رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. فهم في الحقيقة عمدوا إلى الصفات وقسموها إلى 6 أقسام، فقد أتينا عليها في الدرس بعد هذا الدروس التي أتينا عليها. طبعا قسموها إلى ما يسمونه بالصفات النفسية، وإلى ما يسمونه بالسلبيات، وإلى ما يسمونه بصفات المعاني، وإلى ما يسمونه بالصفات المعنوية، وما يسمونه بالصفات الإضافية، وما يسمونه بالصفات الأفعال. والواقع أن عدهم لصفات الأفعال هذا وارد، صفات الأفعال الرزق والإحياء والإماتة، وأهل السنة يعتبرون صفات الأفعال لله تعالى، ومعلوم أن مميز صفات الأفعال عن صفات الذات عند أهل السنة أن صفات الأفعال دائرة على مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وأن الصفات الذاتية لم يزال متصفا بها سبحانه وتعالى ولن يزال، هذا ما موجود. أما طبعا قولهما أن لله صفة نفسية، هذه الحقيقة فيها سوء أدب عظيم مع الله تعالى عندهم في مصطلحهم هم، لأن الصفة النفسية لديهم لا تخلو في اصطلاحهم من أن تكون فصلا أو تكون جنسا، وقد كنا قبل قليل بينا الكلام على الجنس والفصل، فالجنس هو الوصف الذي تشترك فيه أفراده تختلف حقائقها، كيف نطلق على وصف لله أنه نفسي بمعنى جنس أنه يشترك معه غيره فيه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الفصل هو الوصف الذي يميز بعض أفراد الجنس عن بعض، متى اشترك الله مع أحد في وصف حتى يحتاج إلى وصف يميزه؟ فيها من سوء الأدب مع الله ما فيه، والله يعفو عنا وعنهم. طبعا الصفات السلبيات يسمون هذه يعنون بها القدم والبقاء والغنى والمخالفة والوحدة. على أي حال هذه الصفات الوحدة ماشية، لفظ الوحدة جاءت، والغناء أيضا وصف وردة، والمخالفة جاءوا بها مصطلح من تلقائهم، القدم والبقاء هذه فيها كلام بأهل العلم هل تعتبر من الألفاظ التي تطلق على الله، لأنه من المعلوم لدى أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، وأنها لا يتسع المجال في بابها إلا في مقام الإخبار عن كمال الله تعالى. أما إذا أردنا إثبات الصفة كصفة لله أو إثبات الاسم فهذا توقيفي، فالقدم والبقاء فيهما كلام معروف لأهل العلم. ثم جاءوا بالسبعة التي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، لا شك أن هذه الصفات مثبتة لله تعالى، لكن البرية هي من حيث أنهم حصروها في هذه السبع، ثم أيضا جاءوا لكل وصف منها بتفسير يخصه. فمثلا يقولون القدرة، يقولون الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، ترون عبارتهم في الحقيقة يبدو عليها أنها ليست مقتبسة من حديث صحيح ولا من آية محكمة. يقولون الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من ستة تقابلها ستة. وش الكلام هذا؟ هذا هو تفسير لهم، يعني هم يريدون بهذا شيء قريب هو في الواقع. يقولون أن الموجود أن الذي وجد كان معدوما أصلا، وأنه كان معدوما لديه الوجود والعدم، هذان وصفان متقابلان، فالإرادة خصصته بالوجود مثلا عن العدم، وكان يمكن أن يكون موجودا بالنسبة لنا في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، خصصته الإرادة بإحدى الجهات. كان أيضا محتمل أن يكون قبيحا في شكله أو حسنا في شكله، خصصته الإرادة. كان أيضا يمكن أن يكون قصير أو طويل، يعني أشياء من هذه الذي يعنونه من ستة تقابلها ستة، هو معروف هذا لديهم. القدرة يقولون صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، معناها الممكن وجوده وعدمه تخصصه إما بالوجود أو تخصصه بالعدم، هذه القدرة والإرادة. العلم يقولون صفة ينكشف بها كل موجود على ما هو به انكشافا لا يقبل النقيض بوجه. الحياة يقولون صفة تصحح لمن قام به أن يتصف بالإدراك. أنا أحكي لكم ولعلكم هنا إن شاء الله لكم أسوة في حذيفة، أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ والله في الحقيقة هي التفسيرات هذه الحقيقة قد لا تكون بدلالاتها اللغوية بها خطر، لكن التفسير هذا تحكمي، لأن أسماء الله تعالى توقيفية وتفسيرها يجب أن يكون توقيفي، هذه المشكلة. يقولون السمع والبصر صفتان وجوديتان ينكشف بهما كل موجود. الكلام هو الذي أوقعهم في الفخ، يقولون الكلام هو معنى قائم بالذات منزه عن الحروف والأصوات وسائر التغيرات، معنى هذا معناه أن الله لم يتكلم بالقرآن، وقعوا في نحلة القول خلق القرآن عياذا بالله، معنى قائم بالأس منزه عن الحروف والأصوات والسائر التغيرات، هذا تفسيرهم له. وما واضح لديكم من خلال هذا التفسير أن هذا عين الاعتزال، واضح هذا. ثم أيضا يقولون أن الكلام هو هكذا، يريدون على أنفسهم إشكالا يجيبون عنه إجابة تستكو منه الأسماء، يقولون ما دام معنى كيف يميز المكلف الأمر من النهي من الخبر من الاستفهام؟ تدري ما يضربون به المثل؟ يقولون كان من أعراف بعض الملوك في بعض البلدان أن الواحد منهم يكون لديه طبل، الطبل معروف المزمار هذا، فهذا الطبل يضرب، وفي العرف العام لدى الذين هم معه والذين هم في حكمه أن هذه الضربة تكون أمرا لقوم ونهيا لقوم وخبرا لقوم واستفهاما لقوم. هكذا هي أشياء غريبة والله، الشاهد في أن هذا النمط ضرب أتوا عليه. ثم يأتون بما يعرف بصفات الصفات المعنوية، الصفات المعنوية أيضا أغربوا فيها إغرابا آخر، قالوا نثبت له القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه صفات المعاني. ثم نثبت له كونه سميعا كونه بصيرا كونه حيا كونه مريدا كونه عالما كونه متكلما، فجعلوا هذه شيئا وجعلوا القدرة والإرادة والعلم والحياة شيء آخر. ثم قالوا كونه قديرا ومريدا وعليما، هذه من باب الحق، الحال في اصطلاحهم الشيء الذي ليس بموجود وليس بمعدوم. انظروا أنتم للعقل إذا فك من ضبط نصوص الوحي له، جميع العقلاء أطبقوا على أن الثنائية لا ثالث لها، الشيء إما معدوم وإما موجود، فلا يكاد عقل عاقل يتصور شيئا ليس بمعدوم وليس بموجود. هم قالوا هي ليست بمعدوم وليست بموجود، هذا فلسفة، فلسفة واضحة ملاها صاحبها وقع فيما وقع فيه على هذا النمط دأبوا. الشاهد من هذا أن ضربنا أمثلة بهذا وفصلنا فيه لنوضح أن المرحلة الثانية لأبي الحسن العشري كان فيه على الاعتزال على أشياء فيها ورجع عن اعتزاله في بعض الأشياء. ثم المرحلة الثالثة تخلص فيها كل التخلص من مذهب الاعتزال وألف كتبه الموجودة التي منها الإبانة عن أصول الديانة ومنها مقالات الإسلامية واختلاف المستهدين، متبعا لذلك أحمد رضي الله تعالى عنه، وصار سلفيا على منهج السنة والجماعة، وأصبحت عقيدته عقيدة السنة والجماعة. والصحيح أن الذي تتبع مؤلفاته وخصوصا من اعتنى بالذب عنه كابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، يتبين أن الذين ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري هذه الفلسفات الكلامية التي كنا نشير إليها نسبوا إليه ما تبرأ منه وما هو منه بريء، وليسوا منه في شيء وليس منهم في شيء، فهو إمام من أئمة أهل السنة في آخر مرحلته العقدية، ولا يحسب عليه ما كان وقد رجع عنه وتاب إلى الله تعالى منه. هذا الذي عندي أنا أبي الحسن الأشعري عن مراحله العقدية هذه الثلاثة.
هذا سائل يسأل ويقول: نود من فضيلتكم إعطاء نبذة مختصرة عن وضع الدعوة السلفية في موريتانيا ومدى تقبل الناس لها.
الله المستعان. على كل حال، الدعوة السلفية في موريتانيا توجد ولله الحمد، ويوجد دعاة ينهجون منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد، لكن نقول المجتمع الموريتاني، وقد نقول المجتمع المغربي، ولنا أن نقول المجتمع الإفريقي، الأغلبية أكثر الموجودين فيه يعتنقون المعتقد الأشعري ويتوبوا إلى الله من هذه الأشعري باعتبار مرحلة أبي الحسن الأشعري الوسطى. هذا الأغلب، لأنهم يدرسون في العقيدة إضاءة الدجنة لأحمد المقاري وهي تمثل نفسها. الذين هم على هذا المعتقد لا شك أنهم يدعون إلى الله تعالى، وقد يكونوا متفاوتين في حماسهم في الدعوة إلى الله تعالى واهتمامهم بنشر العقيدة، هذا الواقع. التقبل يوجد تقبل، ولكن الغالبية ما زالت حتى الآن تنحو منحى المعتقد الأشعري، ومن أشد ما ينفر به من عقيدة السنة والجماعة هناك المتمثلة في نصوص من الكتاب والسنة ما ينفر به الأشعريون والصوفيون من الدعاة، أنهم يقولون: لا تسمعوا لهؤلاء، ما أدري ما الكلمة التي نريد، لا تسمعوا لهؤلاء الشيخ الوهابيين، هذه كلمتهم، هي كلمة سبحان الله أصبحت يستغلونها. كلما جلبت دليلا من كتاب الله أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا وهابي، وأصبحت كلمة الوهابي هذه كأنها هكذا. وعلى أي حال، لا شك أن نقول البلد يوجد فيه دعوة سلفية، ولا شك أنه توجد فيه مجموعة لا بأس بها، لها الحمد لله وجودها ولها بعض المراكز تنهج منهج أهل السنة والجماعة، وليسوا منا ببعيد الحمد لله.
هذا يقول: هل من فرق بين النقيضين والضدين؟ وإن وجد كيف نفرق بين الكلمة وما يقابلها؟ أهو نقيض أم ضد؟
على كل حال، هذا لا يردنا إلى المصطلحات لأصلها منطقة. على كل حال، أهل علم المعقول يقولون المناقضة لا تكون إلا بين موجود ومعدوم، هذا اصطلاحهم. لا يمكن أن نقول أن هذا أبيض وهذا أسود في اصطلاحهم، لا يمكن أن نقول هذان متناقضان، ما يصلح هذا في اصطلاحهم، لا بد من أحد الطرفي المتناقضين أن يكون معدوما. أما ضدان ففي الصفة، إذا كان هذا أبيض وهذا أحمر فيمكن أن نقول هذا ضد هذا، والنقيضان ضابطهما أنهما لا يختفعان معا ولا يجتمعان معا، ما لا يمكن بهذا. وبالنسبة للضدان قد يختفعان معا ويحل ذلك محلهما، لكنهما لا يجتمعان في نقطة واحدة، فلا يمكن في نقطة واحدة أن تكون بيضاء السوداء معا، لكن يمكن للشيء مثلا بالنسبة للبياض والسواد لا يكون بيضاء ولا أسود، بل يكون أصفر أو أخضر أو زرق أو وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للضدان والنقضان. وبالنسبة للكلمة والكلام، الواقع أن نسبة الكلمة للكلام الكلام في المصطلح النحوي لا بد له من تركي، وأقل ما يتألف المركب منه من كلمتين، ولا بد مع ذلك من حصول الفائدة، بينما الكلم لا بد له من ثلاث ولا تشترط في ذلك الفائدة. فالكلمة مدلول عليها بالكلم وبالكلام دلالة التضمن، لكنها من حيث المصطلح لا يمكن أن ترادف لا الكلام ولا الكلم، لكنها من حيث الدلالة اللغوية الكلمة تترادف مع الكلام، بدليل قوله تعالى قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترى. ماذا قال تعالى بعدها؟ كلا إنها كلمة، يعني بها ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترى. هذه جملة من الكلام، ومن المصطلحات من يقول هذه كلمة للبيت، وأيضا جاء أيضا أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيت، لا كل شيء ما خلى الله باطل، هذه جملة. فالكلمة في اللغة العربية طبعا تصدق على الكلام، وهذا ما أشار إليه ابن مالك في عبريته، يقول كلامنا له مفيد كستقيم واسمنه العلم ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم.
يقول السائل ما هي السبل التي تساعد على الاستقامة على الدين؟
الله المستعان، نسأل الله الاستقامة والثبات على الدين. بيّن الله تعالى لنا في محكم كتابه الطريقة لذلك، فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فالاستقامة على الطاعة مدعاة وسبب للمزيد من الطاعة، ولذا القاعدة عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وإيش؟ وينقص بالعمل، فكلما أضفت من عمل ازداد الإيمان وقوي الإيمان، فالعمل إذن يقوي الإيمان، كما أن المعصية عياذا بالله تزيد في العصيان أيضا. فدلنا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عياذا بالله، وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهكذا أيضا لما علل سبحانه وتعالى قتل اليهود الأنبياء بغير حق قال ذلك بما عصوا، عصوا معصية خبيبة فأصروا عليها، فتدرجت بهم تلك المعصية إلى ما هي معصية، إلى ما هو أعظم من ذلك. نسأل الله التثبيت والتوفيق لنا.
جزا الله شيخنا خيرا على ما قدم، وندعوه وندعو الشيخ فلاح مدكار وندعوكم جميعا إلى العشاء.
الله يكون لنا، نتمنى أن الشيخ يتحفنا ويعمل لنا ما زي ما يقال المقبلات قبل الأكل حتى شوينا.
الله يجزاكم خير.
الله يكرمكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم.